أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تبينا في الدرس الماضي ما عهد الله تعالى به لنبييه إبراهيم وإسماعيل من تطهير البيت، تطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإسكان إبراهيم ودعاء إبراهيم عليه السلام لهذا البلد بالأمن والرغد من العيش. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بناء هذا البيت، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، رفعها بمعنى إعلاؤها وإظهارها. القواعد أي الأسس، قد ساق المفسرون وعلماء الحديث أحاديث في هذا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا فيها قصة البناء. وهو أنه لما حصل نزاع بين هاجر وسارة بعدما ولدت هاجر إسماعيل، أتى إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها وهو رضيع، حتى وصل إلى هذا المكان. قيل إنه جاء ماشيا، وقيل إنه جاء على البراق، وكان معه جبريل. وكلما وصل إلى موقع قال إبراهيم: هنا البيت. قال جبريل: لا بعد. فلما وصل إلى أكمة مرتفعة بين شعبتي الوادي قال: هذا البيت. فنزل إبراهيم وابنه إسماعيل وهو رضيع وزوجه هاجر أو أم إسماعيل هاجر، ووضع لهم قربة فيها ماء وكسرة من التمر، ثم ولى فلحقت به هاجر وهي تنادي يا إبراهيم لمن تتركنا، وكان هذا واد ليس فيه أي أثر للحياة ولا يوجد به أي معلم للماء، ولا يرد إبراهيم عليها، فلحقت به وكررت عليه مرارا ولم يجبها بشيء، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فرجعت. وصارت تشرب من هذا الماء الذي في القربة وتأكل من التمر وترضع رضيعها حتى نفد، فلما نفد عطشت ولم يوجد فيها حليب لولدها، فصار يصيح واشتد به مجوع، وتضايقت من حاله وصارت تبحث عن قادم لوم بعيد لعله أن ينقذ الموقف ويساعدها في تفريج الكربة، وكان أقرب مكان لها هو الصفاء، فذهبت وارتفعت عليه ونظرت في شرق الوادي وغربه ولم ترى أحدا، ونزلت من الصفا حتى صارت في بطن الوادي وكان منخفضا، فأسرعت فيه، صارت تجري جريا حتى وصلت إلى ضفة الوادي الثانية، ثم صارت تمشي وهي تنظر يمينا وشمالا حتى رأت المروة فذهبت إليها وكانت مرتفعة، فوقفت عليها ونظرت يمينا وشمالا ولم ترى أثرا، وصعب عليها أن ترجع لولدها خشية أن يموت وهي تنظر إليه، فرجعت ثانية إلى الصفا ثم رجعت إلى المروة ثم رجعت إلى الصفا ثم رجعت إلى المروة حتى كملت سبعة أشواط، وهي إذا وصلت بطن الوادي صارت تجري فيه، ولما كانت في المروة وقد نفد صبرها وتسمع صراخ جنينها رضيعها، فسمعت صوتا فنادت، فإذا هو جبريل عليه السلام، فضرب بجناحه عند الصبي أو قيل بعقبه، فخرج الماء من شدة هولي أو فرحي الأم بهذا الماء، صارت تغرفه لا تنتظر حتى يفيض، وصارت تغرفه وتضعه فيما معها من قربة أو إناء لتحتفظ به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته يفيض لشرب منه الناس على وجه الأرض، لكنها صارت تغرف فلم ينبع فوق الأرض. انحلت المشكلة بالنسبة للماء. في هذا الوقت أو بعده مر قوم من جرهم أو العمليق فرأوا غرابا يدور، وعادة الغربان لا تدور إلا على ماء، فنظروا إليه وقالوا: من يأتينا بخبره؟ وكانوا في أسفل مكة. فانطلق واحد أو اثنان فوجدوا الماء، وعندهم امرأة وصبي، وعادوا إلى قومهم وأخبروهم، فجاءوا إليها وطلبوا أن تأذن لهم في السكنة حولها. قالت: لا مانع، ولكن لا حق لكم في الماء، يعني إلا بإذن، فالماء لها. قالوا: نعم. فسكنوا في هذه الأوقات. شب وترعرع إسماعيل وكبر وصار رجلا، ثم تزوج منهم، لما أنه تزوج منهم جاء إبراهيم إلى مكة وإلى ابنه ليزوره، فلم يجد، ووجد زوجته فسألها عن إسماعيل، قالت: إنه ذهب ليصيد. سألها عن حالها، قالت: نحن في شر وعيش النكد وشدة. قال: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بأن هناك شيء حصل في منزله، قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ، هذه صفته. قال: هل قال لكم شيء؟ قالت: نعم، سألنا عن عيشنا فذكرته له وقلت كذا وكذا، وقال: أقرئي إسماعيل مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال: ذاك أبي وأنت عتبة بابي، فالحقي بأهلك. ثم تزوج أخرى، وبعد فترة جاء إبراهيم ولم يجد إسماعيل، وجد زوجته وسألها عنه، قالت: إنه ذهب ليصيد. سألها عن حالها، قالت: نحن في خير. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. فدعا إبراهيم لهم بأن يبارك الله لهم في اللحم والماء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم الإنسان في معيشته دائما على اللحم والماء إلا في مكة بسبب دعوة إبراهيم، وأما في غيرها فلا بد أن يحتاج، فلا يقوم يعني لا تقوم صحة الإنسان إلا إذا أضاف إليها شيئا من النشويات والحلويات ونحو ذلك. وأما في مكة يستطيع أن يعيش الإنسان حياته كلها على ماء ولحم من دون حاجة إلى عيش أو سكريات أو حلا أو نحوها من الأمور. وأما في غير مكة فلا يستقيم له الحال. قال إذا جاء إسماعيل فأقرئه منا السلام وقول له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته بما حصل، قال ذاك أبي وأنت عتبة بابي فاثبتي. ثم بعد ذلك جاء مرة ثالثة ووجد إسماعيل يصلح له نبلا أو قوسا تحت دوحة حول زمزم، فعرف كل منهما الآخر وقام كل منهما بما يقوم به نحو الآخر، ما يقوم به الولد لوالده وما يقوم به الوالد نحو ولده. ثم قال إبراهيم لإسماعيل إن الله تعالى قد أمرني ببناء البيت، فدعا له إسماعيل قال وأمرك أن تعينني في ذلك، فقال وأنا لك عون بإذن الله. فصار إسماعيل يجلب الحجارة ويجمعها ويناولها لأبيه وإبراهيم يبني، وهما يقولان عند البناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى إذا ارتفع البناء جاءه بحجر أبيض ليقف عليه، وكلما انتقل من مكان إلى آخر نقله إسماعيل له لأجل أن يرتفع عليه وهو مقام إبراهيم، وبقي موضع حجر واحد. فقال إبراهيم ائتني بحجر حسن من أحسن الحجارة لأضعه في هذا الموضع. فقال قد تعبت، يعني أحس بالتعب، قال ابحث حتى تجد. فصار يبحث وكلما أتى بحجر رماه إبراهيم وقال ائتني بأحسن منه. فصار يبحث إسماعيل حتى إذا وجد أحسن الحجارة التي عنده وعاد إلى أبيه وأعطاه إياه إذا بحجر أحسن من جميع الحجارة ويختلف عنها وهو الحجر الأسود. قال من أين لك هذا يا أبتي؟ قال جاء به من هو أنشط منك، جاء به جبريل عليه السلام. قيل جاء به من السماء وقيل جاء به من أرض الهند، وهو من الحجارة التي نزل بها آدم معه من الجنة. هذا هو رفع القواعد التي أبرزها وبوأها وأظهرها من أن تكون مغمورة أو مدفونة. وهذا البيت قيل إنه موجود قبل الأرض ومنه دحية الأرض، وقيل إنه بعد خلق الأرض بأربعين عاما، وآدم قد طاف به عليه السلام وكان قبة من نحاس، وهو يوازي البيت المعمور. وأن آدم لما نزل إلى الأرض أحس بالوحشة، فأمره الله تعالى أن يأتي إلى البيت ويعمل به من العبادة مثل ما يعمل الملائكة بالبيت المعمور. إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر وابنها وولى، وبعد أن قالت هاجر إذا لا يضيعنا ورجعت وجلست، لما تجاوزهما التفت إبراهيم إلى مكان البيت وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان له ما دعا به عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: إن من دعاء إبراهيم وابنه أنهما يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين أي مخلصين في العبادة لله تعالى، بأن يكون العمل خالصا لله تعالى لا يشوبه أي شائبة من شوائب الشرك أو الرياء. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا دعاء لذريتهم. هل هو دعاء لذرية إبراهيم أو لذرية إبراهيم وإسماعيل أو ذرية إسماعيل الذين هم ذرية إبراهيم؟ قال بعض المفسرين إنه دعاء لذرية إبراهيم ولذرية إسماعيل. وذرية إبراهيم منهم العرب ومنهم بنو إسرائيل، فهذا دعاء لهما أولاد إسحاق وأولاد إسماعيل. وكانت النبوة بعد إبراهيم في ولده: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقيل إن المراد هم أولاد إسماعيل الذين هم أولاد لإبراهيم، بدليل الآية التي ستأتي بعد ذلك من الدعاء لأن يبعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الحكمة، وهذا المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعمرون هذا البيت. وهذا رجعه كثير من أهل التفسير. وأرنا مناسكنا، المراد مناسك الحج وقد جاء جبريل عليه السلام وأراهم الصفا والمروة وأراهم منى، واعترض الشيطان لإبراهيم في ثلاثة مواضع بمنى، فكان يأخذ الحجارة ويرمي بها الشيطان التي هي أماكن رمي الجمار، وأراه مزدلفة وعرفة. قال عرفت؟ قال نعم. فعرفه المشاعر والمناسك، وكان آخرهن عرفة، أي آخرهن في التعريف والتبيين هو عرفة. فلما وصل إليها قال عرفت؟ قال نعم عرفت. وأرنا مناسكنا وتب علينا، ما يحصل من خطأ أو تقصير، إنك أنت التواب الرحيم. وهذا من أسماء الله التواب ومن أسمائه الرحيم، فالله تعالى تواب يفتح أبواب التوبة ويفرح بتوبة عبده، ومهما كان الذنب كبيرا فإن الله جل وعلا إذا رأى من عبده الصدق في توبته يفتح له أبوابه ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك. إذا أن الإنسان أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه فإن الله جل وعلا تواب، أي كثير التوبة، وهو يفتح أبوابه بالليل والنهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو رحيم. وأنزل من رحمته واحدة أو جزءا من مئة في هذه الدنيا يترحم بها الناس والبهائم والخلق، جزء من مئة جزء من رحمة الله تبارك وتعالى، وادخر عنده 99 جزءا يرحم بها عباده في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أنا أريد الحج هذا العام وأنا أسكن في النورية بمكة، فهل يجوز أن أرجع إلى بيتي في النهار بأيام التشريق إذا لم أحصل على سكن في منى؟ وهل علي واجب أن أحج ببناتي إذا لم أجد مرافقا يساعدني في المشاعر؟ السؤال الأول، الأصل أن الإنسان في نهار أيام منى يكون بمنى، وهذا ليس بواجب وإنما هو من السنن. والنورية خارج الحرم، وكون الإنسان يخرج لها هذا بلا شك أنه ما دام أن العمران متصل فأرجو أن لا شيء عليه. وأما ما يتعلق بحجه ببناته فإذا كان مستطيعا على أن يقوم بما يحتاج له من المحرمية فإن هذا متعين عليه إذا كنا لم يؤدينا الفريضة، أما إذا كنا قد أدينا الفريضة فلا يلزمه ذلك. هذا يقول هل يجوز للرجل الأجنبي أن يدفن المرأة بجوار أبيها وأخوانها وأولادها، وهل يجوز أن يغسل الميتة زوجها؟ وهل صحيح أنه بموت الزوجة لا يحل للزوج أن يكشف عليها وتعتبر أجنبية عنه؟ أولا، القسم الأول من السؤال، هل يجوز للرجل الأجنبي أن يدفن المرأة؟ الأصل أن المرأة يتولى إنزالها إلى قبرها محارمها، هذا هو المطلوب. لكن إذا كان محارمها لم يستطيعوا هذا الأمر وأنزلها إلى قبرها رجل أجنبي وهي مستورة لا يرى منها شيء، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. لكن الأولى والذي ينبغي أن يكون هو أن يكون محارمها هم الذين يتولون إنزالها إلى قبرها. أما قوله أن يدفن بجوار أبيها وإخوانها ونحو ذلك، فنقول المقبرة لا تفرق بين سكانها بين الذكور والإناث، كل إنسان له قبره ولا يدري عن العالم الآخر، كل إنسان محصور بين أطباق الثرى مع الجهات الست من أمام وخلف ومن تحت وفوق ومن جهة رأسه ومن جهة رجليه، وهو محجوز بحواجز ترابية لا علاقة له بالآخرين، وهو إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فكون بجواره أو قريب منه رجل أو امرأة أو نحو ذلك هذا لا يؤثر. القسم الثالث من السؤال، هل يجوز أن يغسل الميت زوجها؟ نقول نعم، المرأة يجوز أن يغسلها زوجها، والرجل يجوز أن تغسله زوجته، وأما غير هذين فلا بد أن يكون من جنسه، فالرجال يغسلون الرجل والنساء يغسلن المرأة، فلا يجوز للأب ولا للابن ولا للأخ أن يغسل المرأة، ولا يجوز للبنت ولا للأم ولا للأخت أن تغسل الرجل. أما الزوجة فيجوز أن تغسل زوجها، والزوج يجوز أن يغسل زوجته. هذا السؤال يقول، هل عبد القادر وأحمد بدوي وأحمد تيجاني من أهل السنة؟ أولا، أحمد بدوي هذا خرافة، وليس هناك أحد اسمه أحمد بدوي، لا عالم ولا غيره، وما هو موجود في بعض البلاد الذين يقدسون ويجعلون له أعياد ويحجون إليه ويطوفون حوله، هذا العمل كله باطل وشرك بالله. الذين يدعون أو يدعون عبد القادر الجيلاني أو يدعون التيجاني أو غيرهم من أصحاب الأضرحة، كل من دعا غير الله تعالى فقد أفسد عقيدته وخالف لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، معناها لا معبود بحق إلا الله، وكون الإنسان يدعو غير الله معنى هذا أنه ناقض نفسه. كيف يقول لا إله إلا الله وهو يقول يا سيدي فلان رد إلي غائبي؟ والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنكروا على أقوامهم فعلهم، فهم يدعون اللات والعزة ومنات وغيرها ويغوث ويعوق ونسر، وأرسل الرسل لتنبيه الناس على هذه القضية، وهي أن يكون الدعاء لله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمن دعا غير الله تعالى وطلب حاجته من الأموات والأصنام ونحوها، فإن ترديده للا إله إلا الله غير صحيح منه. والواجب على الإنسان إذا احتاج شيئا أن يطلبه من القادر عليه وهو الله تبارك وتعالى. وأما الموتى فقد انقطع عملهم بأنفسهم فكيف يعملون لك أنت؟ عاجز عن أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ الواجب أن تدعو أنت له، ومن حق الميت على الحي أن يدعو له، وهذا هو ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مر بالمقابر دعا لأصحابها. وجاء قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دعاء لكل من سبقنا بالإيمان من آدم إلى يومنا هذا. فالمطلوب من الحي أن يدعو للميت، لأن الحي أقدر على مراده من الميت، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. فما ذكر السائل من هذه الأسماء ونحوها اتخذها كثير من الناس معابد ومقاصد، شدوا إليها الرحال ويطاف بها ويدعى أصحابها، وهذا كله مما يتنافى مع لا إله إلا الله. فالذي يحترم نفسه ويحترم نطقه لا يجمع بين هذين الأمرين. أبو طالب رفض أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعرف معناها، وهو التخلي عن الوثنية والشرك، لكن مشركي هذا الزمان يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وكلها يمسحها ويلغيها لأنه يرددها بلسانه ولا يدري على ما تدل. لكن إذا قال يا سيدي فلان يدري ماذا تدل عليه، وهو يطلب حاجته حقيقة. لكن إذا قال يا الله فهو يفكر في حاجة ثانية وهو يقول يا الله، فكأن سيد فلان صار عنده أعظم من الله تبارك وتعالى وتنزه. يقول بعضهم: نحن لا نطلب منهم، إنما نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله. وهذه هي مقولة المشركين، يقولون إنا لا نعبدهم وإنما نريد منهم الشفاعة ليشفعوا لنا عند الله. فهذا الأمر أيضا هو نفس المشكلة، وهي نوع من الشرك. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الأمور وأن يكون منبها عليها وداعيا الناس إلى الخير ومنبها لخطأ كثير من العوام والجهال. يقول: ما هو أفضل الصيام؟ هل هو صيام شهر الله المحرم أم صيام داود؟ نقول: أفضل الصيام صيام رمضان، وهذا ركن من أركان الإسلام. وأما صيام النفل فأفضله صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما نبه على هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: ما الفرق بين الرحيم والكريم والحليم؟ كل واحدة منها تدل على معنى. الرحيم من الرحمة، والكريم من الكرم والجود، والحليم من الحلم، وهذه كل واحدة منها لها معنى يبين الآخر ويدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه كلها من الأسماء الحسنى. يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ نقول: ليس هناك صلاة اسمها صلاة التسابيح، هذا هو ما عليه أهل التحقيق من أهل العلم، والأحاديث التي ذكرت عنها لا تصح. يقول: ما هي أهم أحكام الإمامة بالمصلين، حيث أن بعضنا يتقدم الإمامة في حال غياب الإمام وهو جاهل بالأحكام. أهم أحكام الإمامة هو أن يكون الإنسان حافظا لكتاب الله أو شيئا منه تقوم به الصلاة، ويكون عنده فقه في أحكام الصلاة، هذه لا بد منها، وأن يكون من أهل الصلاح ليس من أهل الفسق، بمعنى أن يكون عدلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فما يحصل في الصلاة من خلل يتحمله الإمام، إذا غلط جهل فوراءه خلق عظيم أغلاطهم يتحملها هو، فلا بد أن يكون على فقه ومعرفة وتأهيل للإمامة. أما إذا أما القوم الجاهل وتأخر العالم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لعلامة دبور للأمة بقوله: لا يزال الناس في سفال ما أنهم أسفلهم. فإذا تولى الإمامة الأسافل فهذا دليل على ضعف الأمة وتأخرها. يقول: هل عندما وصل إبراهيم إلى مكان البيت، هل البيت كان موجودا قبل إبراهيم؟ هذا قلناه في كلامنا، أن البيت كان عتمة، يعني مكانا مرتفع على شكل ربوة، والأودية عن يمينه وشماله تجري من الجهة الشرقية التي هي امتداد للوادي الذي يمتد من أعالي مكة، وهو في جهة المسعى، هو المكان الذي بين العلمين. فإذا وصل إلى الكعبة اتجه فريقين، فريق من جهة هذه وفريق من هذه الجهة، وقلنا أن البيت كان موجودا وطاف به آدم عليه السلام، لكن إبراهيم رفع القواعد، بمعنى أبرزها وأظهرها. يقول: هل يجوز الإنسان أن يلبس البنطلون؟ هل يجوز لبس الحذاء فوق الكعبين مع السراويل المسفلة؟ البنطلون أو نحوه هذا نوع من السراويل، إذا كان عادة الإنسان في بلده لبسه فلا بأس بلبسه، أو كان عمله يستدعي أن يلبسه لأن طبيعة العمل تستدعي منه أن تكون ملابسه على هذه الهيئة، من حيث كالعمال الذين يشتغلون في مصانع أو نحوها تتعدى ملابسهم لو كانت على غير هذه الصورة فلا بأس بها. المهم أن لا يكون هو استحسن اللباس، لأن الكفار كانت عادتهم هكذا، فإذا لبسه لداع صحيح ولم يقصد فيه التشبه فأرجو إن شاء الله لا بأس به. أما قول لبس الحذاء فوق الكعبين فنقول هذا هو الخف الشرعي الذي ورد المسح عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خفاه فوق الكعبين، فالخف هو ما يلبس في الرجل فوق الكعبين. أما السراويل المسبلة فلا يجوز لبسها، والمسبل هو ما كان أسفل من الكعبين، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن ما أسفل من الكعبين ففي النار. يقول: عملت عمرة في رمضان لنفسي وحججت لأمي وأبي متوفى ولم يحج أريد أن أحج عنه، فكيف نحرم؟ هل حججت عن نفسك أنت قبل ذلك؟
نعم.
إذن إذا أردت أن تحج عن أبيك فإنك عند الإحرام تنوي أن هذا الإحرام أو هذا النسك تعمله نيابة عن أبيك، وتقول لبيك حجا عن أبي. وبقية الأعمال تعملها كما لو كنت تعملها لنفسك. يقول هل ارتفاع البيت على ما هو عليه اليوم هو نفس ارتفاع الذي بناه إبراهيم؟ ذكر المفسرون أنه بناؤه كان فوق قعمة الإنسان، وأنه لم يكن مرتفعا بهذا الارتفاع، وهذا الارتفاع بهذا الحجم هو ما بناه عليه ابن الزبير رضي الله تعالى. يقول لماذا سمي الركن اليماني بذلك وهل يجوز تقبيره؟ نقول سمي يمانيا لأنه جهة اليمن، وهو يستلم ولا يقبل. وبناء الكعبة الموجود الآن هو الذي تم قبل البعثة بخمس سنوات، عندما أرادت قريش أن تبني البيت طلبوا أن يجمع الناس ما عندهم من مال حلال ليس من كسب ربا ولا من أجرة بغي، فجمعوا المال الذي عندهم وبدأوا يبنونه، فقصرت بهم النفقة عن أن يكملوا، وتركوا ستة أذرع من جهة حجر إسماعيل أو سبعة أذرع. ولما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود تنازعوا وكادوا أن يقتتلوا وحملوا السلاح على بعضهم، فنادى بعض عقلائهم وقالوا نحتكم إلى أول داخل من باب الحرم ونرضاه حكما. فكان الذي دخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بذلك لأنهم يعرفون صدقه وأمانته، وقالوا جاء الأمين جاء الأمين. فعرضوا عليه مشكلتهم فطلب رداء، ولما أحضر قال ليمسك كل فرشه، ثم وضع الحجر الأسود في وسطه وقال ليمسك كل واحد منكم منه بطرف، فجاءت كل القبائل وأمسكوا بهذا الرداء. قال ارفعوا، فرفعوه جميعا، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه وانحلت المشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا سويت أرضها للأرض ولا جعلت لها بابين، باب للدخول وباب للخروج. فترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة بسبب قرب الناس من الجاهلية. لما أن ابن الزبير تولى إمارة مكة قام ونقض الكعبة ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن الزبير أخذ الحديث من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم وجعله على هذا الارتفاع. فلما جاء الحجاج وقاتل ابن الزبير وقتله، وكان البيت قد تأثر وتهدم بعضه في عهد عبد الملك بن مروان من آثار المنجنيق الذي رميت به، فأعيد بناؤه على هذه الصفة التي كان قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الملك ابن مروان ينتقد ابن الزبير كلمة لاحظ فيها عليه أنه غير صفة بناء الكعبة، فكان أحد الرواة عن عائشة قال أنا سمعته من عائشة يقول هذا وهو يخاطب عبد الملك، وعبد الملك يطوف بالكعبة، قال لو علمت أن عائشة قد قالت ذلك لأبقيناه كما كان عليه في وقت ابن الزبير. لما جاء هارون الرشيد وابنه المهدي أرادوا أن يعيدوا بناءه كما كان على عهد ابن الزبير، فاستفتى الإمام مالك في هذا، فقال مالك رحمه الله دعه لئلا يكون لعبة للملوك، هذا يقول أنا أريد أن أبنيه على بناء ابن الزبير، وهذا يقول أنا أريده أن يبقى كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك هارون الرشيد ذلك وبقي منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا على هذه الكيفية. قال الفقهاء رحمه الله لو بني على قواعد إبراهيم من الجهة الحجر لكان يشرع أن تستلم الأركان الأخرى من الجهة الشمالية، لكن لأنها دون قواعد إبراهيم لا يشرع استلامها، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمها لأنها دون القواعد. والركن اليماني والركن الحجر الأسود على القواعد، والحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه، وأما الركن اليماني فإنه يستلم فقط ولا يشار إليه ولا يقبل. يقول هل يجوز الالتزام في غير المكان الوارد في السنة وهو ما بين الحجر الأسود والباب؟ لم يرد في السنة عن التزام إلا فيما بين الباب والحجر الأسود، وأما غيره فلا يلتزم. يقول الإنسان الذي بينه وبين الناس حقوق وأخذ أموالهم بالباطل هل يغفر له؟ هذه لا بد من ردها لأصحابها، وإن لم يردها يقتصون منه في يوم القيامة ويأخذون حقهم منه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.
الشيخ جزاك الله خيرا. أنا حمد